إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال حديثنا موصولا مع قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وقد علمنا ما وقع له ولصاحبيه رضي الله عنهما من العقوبة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم ومجانبتهم حتى قال كعب رضي الله عنه حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي بالتي أعرف واشتد بهم الكرب في ذلك وتجنبهم أقرب الناس إليهم وظلوا على ذلك 50 ليلة ثم إن الله تعالى أراد أن يزيد في ابتلائهم وتمحيصهم فاشتد عليهم البلاء وتعاقب عليهم الامتحان كل ذلك ابتلاء لهم وتمحيصا تمهيدا لقدوم الفرج في آخر الأمر قال كعب رضي الله عنه فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا بنبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون إليه حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال: فقلت حين قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرته بها. إنه موقف جديد وقع لكعب رضي الله عنه، فيه ابتلاء شديد ومحنة عظيمة. كان يمشي يوما في سوق المدينة فإذا هو بنبطي من أنباط أهل الشام، والنبطي الفلاح، وسمي نبطيا لأنه يستنبط الماء من الأرض أي يستخرجه. وكان ذلك النبطي قد قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، وكان ذلك النبطي نصرانيا، ففي هذا دليل على جواز معاملة غير المسلمين بالبيع والشراء، وأن ذلك لا يدخل في قضية الولاء والبراء. ونلاحظ في هذا الحديث أن ذلك الموقف كان بعد عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، وقد كان صلى الله عليه وسلم في حرب وغزو، فالمقام إذن مقام حرب وغزو، ولم يمنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من معاملة القوم. فهذا فيه إشارة إلى مسألة المقاطعة الاقتصادية، والحديث دليل ظاهر على أن هذه المقاطعة لا تتعين ولا تجب. والذي عليه أهل العلم أن هذا الأمر يوكل إلى إمام المسلمين ينظر فيما فيه من المصلحة والمفسدة، وأما إذا وكل إلى عامة المسلمين فإنهم ذو حماسة وعاطفة يضعون الشيء في غير موضعه، ولربما أدى صنيعهم إلى مفسدة على أهل الإسلام نفسه كما هو الواقع المشاهد. فديننا والحمد لله دين انضباط لا فوضى فيه ولا عاطفة، ونحن مرتبطون بالأدلة الشرعية لا بفتوى فلان أو فلان. فالحديث ظاهر الدلالة على المسألة ويدل على مشروعية المقاطعة حديث ثمامة بن أثال لما أسلم رضي الله عنه وقال إنه سيقاطع المشركين ولا يسمح بمرور قافلة من قوافلهم. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فمجموع الأحاديث يدل على أن هذا الأمر في نفسه مشروع ويوكل إلى إمام المسلمين ولا يجب، فليس فريضة واجبة كما يقوله بعض الناس ويؤثمون فيه حتى العوام كذبا على الله وتجرؤا عليه، وما أكثر الفتاوى الباطلة في دين الله عز وجل. نعود إلى حديثنا. قدم ذلك النبطي يبيع الطعام بالمدينة، وكان من شأنه أنه سأل عن كعب رضي الله عنه، قال: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له، دلوا على كعب بالإشارة لا بالكلام، مع أنهم لو كلموا ذلك النبطي فليس في ذلك مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما نهى عن كلام كعب، ولكن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا المبالغة في امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء النبطي كعبا فدفع إليه كتابا أي رسالة، فنظر فيها كعب، وكانت من ملك غسان، وكان ذلك الملك نصرانيا أيضا. نظر كعب في الرسالة فإذا فيها: أما بعد، فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف بلغ من شدة الأمر وشهرته أن وصل إلى أناس في أقاصي الأرض وإلى ملك من ملوك النصارى. قال: بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، أي إن دارك التي أنت فيها لا تستحق فيها أن تهان ولا أن تضيع. قال: فالحق بنا نواسك. الحق بنا وتعال إلينا حتى نعطيك ما تستحق من المواساة والإكرام، إنها محنة عظيمة. لقد كان كعب رضي الله عنه مهجورا، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وحصل له في ذلك من الشدة ما الله به عليم. والإنسان في هذا الموقف أحوج ما يكون إلى من يصله أدنى صلة ويتكلم معه أدنى كلمة ويتعاطف معه أدنى تعاطف، فإذا برسالة تأتيه من ملك كافر يعرض عليه فيها الإكرام والمواساة وكل ما يريد. فانظر إلى صنيع كعب رضي الله عنه. قال: فقلت حين قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. انظر إلى الفقه، وانظر إلى الفهم، وانظر إلى البصيرة. لقد عرف رضي الله تعالى عنه أن هذا الذي جاءه ليس أمرا حسنا، ليس أمرا طيبا، ليس أمرا يحرص عليه ويشمر إليه، لقد عرف أنه بلاء، عرف أنه محنة، ونظر فيما عند الله عز وجل، فإن المحنة تقتضي من المسلم هكذا، يزن الأمور على ما هي عليه عند الله عز وجل، وينظر في مرضات ربه فيقدمها على ما سواها. فنظر كعب وتأمل، فإذا هو في شدة، ولكنها شدة في إطار الإسلام، يرجى فيها الفرج والعاقبة الحسنة من الله. والشدة في حد ذاتها إنما تكون للتمحيص ورفع الدرجات وتكثير السيئات. فنظر إلى ما هو فيه فقدم ما عند الله عز وجل، لم يعدل بالإسلام شيئا، ولم يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، مهما حصل، مهما وقع فيه من الشدة والبلاء. وأما جانب الكفر فلا ينظر فيه إلى منفعة عاجلة، لا ينظر فيه إلى مواساة ولا إكرام ولا مال ولا جاه ولا سلطان، وإنما ينظر فيه إلى العاقبة عند الله تعالى من الخسران المبين والعذاب الأليم والخلود في نار جهنم عياذا بالله تعالى. فأي الأمرين يقدم وأيهما يرجح؟ نظر كعب وتأمل، ووفقه ربه، وتحلى بالبصيرة والفقه، فعرف أن هذا الأمر من البلاء. ثم ماذا كان من شأنه؟ قال: فتيممت، أي قصدت بها التنور، والتنور هو الذي نقول فيه الفرن، فسجرته بها، أي أوقدته بتلك الرسالة، أحرقها وتخلص منها، لأنه آثر ما عند الله ولم يصده عن ذلك شدة لقيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، لأن ما عند الله خير وأبقى. إنها محنة جديدة تضاف إلى رصيد كعب رضي الله عنه وصدقه، حتى أتاه الفرج كما سنعرف إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون، ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع هذه المحنة إخوة الإسلام أتت محنة جديدة وأخيرة تعرض لها كعب ومعه صاحباه رضي الله عنهم. قال كعب: حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. مبعوث أتاه من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه بمحنة جديدة وبلاء جديد. يقول له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فأي شيء بقي؟ إن الزوجة هي أقرب الناس إلى زوجها، وقد جعل الله تعالى بينهما من العلاقة والرباط ما هو معلوم، وقد سمى الله عز وجل الزوجة سكنا لزوجها. قال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزوجة لزوجها كالسكن لساكنه، والسكون يشتمل على معنى الراحة والاستقرار والأمن، والزوج يجد مع زوجته من ذلك ما لا يجده عند أحد. فإذا انفك هذا الرباط فإن الشدة تعظم وإن البلاء يزيد. فهذا أمر جديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع آخر رابطة تربط كعبا رضي الله عنه بالناس. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقال كعب: أطلقها أم ماذا أفعل؟ سبحان الله، لم يتلقى الأمر بالاعتراض، لم يقل لماذا ولا كيف وماذا بقي لي ولماذا تصنعون هذا، ما قال هذا أبدا، لأنه آثر ما عند الله، وعرف قدر ما صنع، وعرف أن ما فيه بلاء، وكان لا يزال يرجو العاقبة الحسنة من الله، وقد كان، فصبر وصدق رضي الله تعالى عنه. قال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال له المبعوث: لا، أي لا تطلقها، ولكن لا تقربها. فقال كعب رضي الله عنه لامرأته: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فلم يبق معها في بيتهما، وإن كان معتزلا لها لا يقربها، ولكنه آثر سد الزريعة كما سنعرف بعد ذلك إن شاء الله، فأخرجها من البيت وقال لها: الحقي بأهلك. وفي هذا دليل على أن لفظ الحقي بأهلك ليس طلاقا صريحا، لأنه لما سأل عن طلاق امرأته قال: لا، أي لا تطلقها، فقال لها: الحقي بأهلك، فلم يكن ذلك طلاقا. قال كعب: وأتت امرأة هلال بن أمية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى صاحبيه بمثل ذلك، فأمر الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ فذكرت له حالته وصفته وأنه يحتاج إلى خادم، واستأذنت في خدمتها له، ولم تستأذنه في أصل الخدمة. وهنا إشارة مهمة، إنها استأذنت في الخدمة لما جاء الأمر بالاعتزال، فكان الأمر فيه إشكال، هل يفهم من الاعتذار ترك الخدمة أم لا؟ فاستفصلت واستأذنت رضي الله عنها، فدل هذا على أن الأصل خدمة المرأة لزوجها، وأن هذا هو المعروف المستقر عند نساء الصحابة رضي الله عنهن. والقول الراجح الذي لا شك فيه أن خدمة المرأة لزوجها واجبة، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكيف يكون في مقابل النفقة والكسوة وغير ذلك مما يكون من الزوج عدم الخدمة؟ وإذا كانت المرأة لا تخدم زوجها فليست هذه معاشرة بالمعروف، وليس هذا موافقا لأمر الله عز وجل. وقد كان من شأن نساء الصحابة في ذلك ما هو معلوم، حتى كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تخدم زوجها الزبير رضي الله عنه، فتقوم على فرسه وتدق له النوى وتذهب إلى ضيعته أو نحو ذلك، وكانت تلقى في ذلك شدة، ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك بواجب عليك. بل اشتكت إليه ابنته فاطمة رضي الله عنها من ذلك صراحة، اشتكت إليه ما تلقاه من الخدمة وسألته الخادم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو خير من الخادم؟ وذكر الحديث، ولم يقل لها: ليست خدمتك لزوجك بواجبة عليك. وجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني ذات زوج وإني أفعل له كذا وكذا ولا آلو في خدمته، أي لا أقصر. فقال صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. ولم يقل لها: ليست الخدمة بواجبة عليك. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. وهل يليق بحال الأسيرة ألا تكون خادمة؟ فخدمة المرأة لزوجها أمر مستقر ثابت عند الصحابة رضي الله عنهم، وقد أبعد كل البعد من نفى وجوب الخدمة، وليس ذلك موافقا لمقاصد الشريعة ولا موافقا لظواهر الأدلة في الكتاب والسنة وما هو معلوم من شأن الصحابة رضي الله عنهم. فامرأة هلال إنما جاءت تستأذن في الخدمة لما جاء الأمر بالاعتذار، فاستفصلت حتى تفهم وتعمل. قالت: فهل تكره أن أخدمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن لا يقربك، لا يقترب منك. قال كعب رضي الله عنه: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فأذن لك كما أذن لامرأة هلال بن أمية. وهذا يدل على أن الذين أمروا بهجر كعب وصاحبيه لم يدخل فيهم أهلهم، فهذا بعض أهل كعب رضي الله عنه يكلمه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كلامه، فلم يكن داخلا في ذلك أهله. فطلب منه أن يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أهله، فقال كعب رضي الله عنه: والله لا أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب. فآثر الصبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكر علة هي من شأن الأتقياء، فإن الأتقياء هم الذين يتركون ما به بأس، هم الذين يتركون ما ليس به بأس حذرا مما به بأس. ذكر أمرا لطيفا هو من شأن الأتقياء، قال: أنا رجل شاب، لو استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم فما يقول عني؟ والشاب من شأنه الميل إلى زوجته، فمن يدري لعله يواقع أهله فيرتكب ما نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يريد ذلك، يريد أن يحافظ على ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان، حتى وإن كان فيه شدة عليه. فانظر إلى شأن ذلك الرعيل الطيب، أي قوم كانوا؟ إنهم أناس صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إنهم أناس رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من شأنهم ما كان، واستحقوا أن يفضلوا على من سواهم من الناس بعد الأنبياء والمرسلين. وهذا فيه فائدة نختم بها المقام ونحن في شهر الصيام. انظر إلى شأن كعب رضي الله عنه، كيف حافظ على حدود الله وترك السبل التي قد توقعه فيما نهى عنه الله وفيما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فترك السبل التي تؤدي إلى الحرام أمر مطلوب، والصائم أحوج ما يكون إلى هذا. إنك في صيامك أيها المسلم قد نهيت عن أشياء، نهيت عن الطعام والشراب والجماع، ونهيت عن المعاصي والسيئات والفجور والموبقات، فلا ينبغي لك أن تتعرض للسبل والوسائل التي توقعك في هذه الأشياء، فإن النفس ضعيفة، وإن القلب ميال إلى الشهوات والملذات، فعليك أن تجعل بينك وبين محارم الله جنة ووقاية. لا يليق بك أيها الصائم أن تجلس أمام التلفاز، لا يليق بك أيها الصائم أن تسمع ما لا يرضي الله من الخنا والفجور والمعازف، لا يليق بك أيها الصائم أن تكون في غفلة ولهو، لا تشتغل بتعمير وقتك بطاعة ربك. أين أنت من القرآن؟ كم جزءا قرأت؟ كم سورة قرأت؟ كم حرفا قرأت؟ أين أنت؟ أين أنت من قيام الليل؟ كم ركعة صليت؟ وهل صليت في جماعة في بيوت الله؟ أم كانت الأخرى أمام المسلسلات والمباريات؟ فاتق الله ربك، فإنك في منة لا تضيعها، احرص على اغتنامها، واسعى في مرضات ربك حتى تخرج من هذا الشهر فائزا رابحا. فاتق جميع ما نهيت عنه، واتق جميع السبل التي توصلك إلى المحرمات، حتى تحافظ على نفسك وتحافظ على صومك وتحافظ على عملك. أنت أحوج ما تكون إلى هذا، فانتبه له، وسر ربك التوفيق، وسر ربك أن يحفظ عليك عملك وأن يجازيك عليه بالحسنى والخير. نسأل الله تبارك وتعالى جميعا أن يوفقنا لذلك. اللهم وفقنا لذلك بمنك وكرمك، اللهم احفظ علينا صيامنا، اللهم احفظ علينا قيامنا، اللهم تقبل منا ما امتننت به علينا من العمل، اللهم تقبل منا ما امتننت به علينا من العمل، اللهم تقبل منا يسير العمل، وتجاوز لنا عن كثير الزلل، ولا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد غفرت لنا. اللهم ارحمنا وتجاوز عن تقصيرنا وغفلتنا، اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا وغفلتنا، اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا وغفلتنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.